الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، دخل المؤلف رحمه الله في باب جديد فقال: باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا. فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وفعل ذلك في صلاتك كلها. قال المؤلف رحمه الله: باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. الطمأنينة كما بين المؤلف رحمة الله عليه واجبة، وأهل العلم يطلقون الوجوب على ما هو أوسع من المعنى الذي اصطلح عليه كثير من العلماء من تقسيمهم الصلاة إلى واجبات وأركان وشروط، فيطلقون الواجب على ما دون الركن، ويطلقون الواجب على الركن، ويطلقون الواجب على الشرط. فالأمر الذي يتحتم فعله هو داخل في مسمى الواجب، وإن كان الواجب على مراتب، منهما يكون من قبيل الأركان، ومنهما يكون من قبيل الشروط، ومنهما دون ذلك. ومراد المؤلف رحمه الله بوجوب الطمأنينة وجوب الركن، فإن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة في مذهب أكثر العلماء خلافا لأبي حنيفة. فأبو حنيفة خالف في هذه المسألة ولم يذهب إلى وجوب الطمأنينة، ومحجوج بالأدلة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي معنا أبطل صلاة الذي لم يطمئن في صلاته، وأمره أن يعيد الصلاة. فدل ذلك على أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة. وهكذا لا يتحقق مسمى الركن إلا بالطمأنينة، كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. فالذي ينخفض ويصل إلى حد الراكعين ولا يستقر ويرتفع ثم ينخفض حتى يصير في حد الساجدين ثم يرتفع من غير أن يستقر في الأركان، أنه لا يعد راكعا ولا يعد ساجدا إلا إذا حصل له استقرار في ركوعه وفي سجوده وفي سائر أركان الصلاة. فلا يعتبر مصليا إلا بالطمأنينة، ولا يعتبر راكعا إلا بالطمأنينة، ولا يعتبر ساجدا إلا بالطمأنينة. والمراد بالطمأنينة الاستقرار في الركن، منهم من قال يكفي أن يستقر أدنى استقرار، ومنهم من حد ذلك بمقدار تسبيحة في الركوع والسجود، ليس المعنى أن يسبح حقيقة وإنما بمقدار تسبيحة وإن لم يسبح. فإذا استقر في ركوعه بمقدار ما يقول القائل سبحان رب العظيم من غير عجلة في القول، فإن الطمأنينة حاصلة عند بعض العلماء كعلماء الحنابلة، وهكذا إذا سجد بمقدار ما يقول القائل سبحان رب الأعلى من غير عجلة في القول فإن الطمأنينة حاصلة في مذهب علماء الحنابلة. وعلماء الشافعية يرون أن أدنى استقرار تحصل بذلك الطمأنينة. فعلى كل إن استقر جسده في الركوع وفي السجود ولم يكن مجرد انخفاض وارتفاع فإن الطمأنينة حاصلة نعم حاصلة بذلك، وإن كان مجرد انخفاض وارتفاع من غير استقرار فإن الطمأنينة لا تحصل بذلك ولا تصح الصلاة حينئذ. وما ذكر علماء الحنابلة من باب التقريب، فإن التسبيح ذكر واجب، فأقل ما يجب من الطمأنينة ما يستطيع ويتمكن من أن يأتي بالذكر الواجب، فما ذهب إليه ليس ببعيد أن يكون هذا هو مقدار الطمأنينة، يستقر في الركن بحيث أنه يتمكن من أن يأتي بالذكر الواجب. وأقل الوجوب تسبيحة واحدة في الركوع وفي السجود. والمؤلف هنا يقول باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود، وكان الأحسن أن يقول باب وجوب الطمأنينة في الصلاة إلا إذا قصد هذا المقصد فيصح الكلام حينئذ، وذلك أن الصلاة تأتي والمراد بها الركوع، وذلك أن الركوع والسجود يأتي على معنى الصلاة. فإن قصد هذا المعنى فيستقيم حينئذ ما ذكره، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، بمعنى صلوا، فذكر الله عز وجل الركوع والسجود على معنى الصلاة، وليس المعنى اقتصروا على الركوع والسجود فقط. وهكذا قول الله عز وجل يا من اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، أي صلي مع المصلين، وليس المعنى اقتصري على الركوع والسجود. وهكذا في قول عز وجل: من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، أي مصليا، وليس المراد بذلك الاقتصار على القيام وعلى السجود. فإذا قصد المؤلف هذا المعنى فيستقيم حينئذ الكلام، فيكون قول باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود أي في الصلاة. وأما إذا قصد وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود فقط ولا تجب الطمأنينة في سائر أركان الصلاة فهذا قول بعيد، ولا أعلم من يقول مثل هذا القول. فإذا كان الأمر كذلك فالأحسن أن يحمل كلام المؤلف على المذهب المعروف عند العلماء. وهو وجوب الطمأنينة في الصلاة عموما، وأنه أراد بقوله في الركوع والسجود أي في الصلاة. وهذا الذي ينبغي أن يحمل عليه كلام المؤلف رحمة الله عليه. قال: باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ودخول النبي عليه الصلاة والسلام المسجد قد يكون من أجل الصلاة، وقد يكون دخل المسجد من أجل أمر آخر، الأمر في ذلك محتمل. ولما كانت هذه المسألة لا يتعلق بها حكم شرعي لم ينص عليها الراوي، فإن غرض الراوي أن يبين ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام لمن أساء في صلاته. أما ما هو السبب في دخول النبي عليه الصلاة والسلام المسجد؟ هل دخل لأداء صلاة فريضة، أو ليلتقي بأصحابه ويجلس معهم، أو لغير ذلك من المقاصد؟ فالله أعلم. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، فدخل رجل فصلى، ولم يبين الراوي ما هي الصلاة التي صلاها ذلك الرجل، هل هي صلاة فرض أو صلاة نفل. والأمر في ذلك محتمل، فقد يكون صلى صلاة فرض بأن فاتته الجماعة فصلى الفريضة، وقد تكون صلاة نفل، والراوي لم يبين هل هذا الرجل كان في صلاة فرض أو في صلاة نفل. وهذا ما يدل على أن الحكم لا يختلف، ولهذا لم يهتم الراوي بالتفصيل هل هذه الصلاة كانت من قبيل الفرض أو من قبيل النفل. فدل ذلك على أن المفترض والمتنفل إن أساء في صلاته يؤمر بإعادة الصلاة سواء كان مفترضا أو كان متنفلا. فإن كانت الصلاة فريضة فإعادة الصلاة مما يجب، لأنه ما أدى الفرض كما أمره الله عز وجل. وإن كانت الصلاة من قبيل النافلة فلا يجب على الشخص أن يصل أن يعيد تلك الصلاة التي هي من قبيل النافلة، ويكون إعادة الصلاة من باب الأكمل والأحسن. والأمر كما عرفنا محتمل في قصة هذا المسيء، قد تكون تلك فريضة التي أساء فيها وقد تكون نافلة، لكن على كل يؤمر من أساء في صلاته أن يعيد الصلاة وسواء كان مفترضا أو كان متنفلا. فإن كان مفترضا فهذا يجب عليه، وإن كان متنفلا لأنه ما حصل مقصوده، هو أراد أن يتقرب من الله عز وجل بصلاة فلم يحصل مقصوده حيث صلى صلاة لا تصح منه، فيقال له أيضا أعد الصلاة. نعم، صليت صلاة غير صحيحة فأعد الصلاة وصلي صلاة صحيحة. نقف في هذا الموضع وننتقل للتوحيد.